بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. قال رحمه الله: باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث.
نعم، الإمام يقصد به الإمام الأعلى أو من يقوم مقامه. نعم. والمحدث هو الشيخ، وخصه بالمحدث لأنه كان يحدث بحديث ويقاس عليه العالم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لازلنا في التراجم التي عقدها أبو عبد الله رحمه الله في هذا الكتاب العظيم، في كتاب العلم. وعمر حين برك على ركبتيه حتى يتضح وجه الاستدلال هو أنه برك تواضعا للنصوص، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام وحي كما هو معلوم، فخشي أن يكون هذا الإكثار في السؤال من ابن حذافة هو التعنت أو التردد في قبول قوله عليه الصلاة والسلام، فلهذا قال: رضينا بالله ربا إلى آخر الحديث. فدل هذا على أنه يجوز للحاضر من طلبة العلم أن يفعل ما يستدعي تعظيم نصوص الشريعة في مجلس العلم إذا كان هذا على وجه التعظيم، ولو كان فعلا ربما استنكر على الفاعل من قبل الحاضرين، بشرط أن لا يكون خارجا عن حد الأدب، كأن مثلا يبرك على ركبتيه أو ربما ينبه السائل أو نحو هذا، إذا كان القصد من هذا هو تعظيم النصوص. وإذا علمت من حال هذا السائل أو غلب على ظنك أنه إنما فعل هذا أو كرر السؤال لأمر ما، إما للتعنت أو لإحراج العالم أو لتخطئته في مسألة أو لاستدراجه إلى أمر يريده وأنت تعلمه، أو لعدم قبول الحق بأن يسأل يمنه ويسره لأجل صرف الحق عن أصله، فلك أن تأتي بما ليس منافيا للأدب في مجلس العلم. والدليل أن عمر كما ترى برك على ركبتيه، وقد استغرب هذا من بعض الصحابة كما جاء في بعض ألفاظه، فقال: إني بركت تعظيما لله عز وجل، لأنه فهم أن السائل إنما سأل تعنتا، خفي عليه الحكم. فهكذا يقال في كل من أراد تعظيم النصوص في مجلس علم أو في غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. فقال: ألا وقول الزور، فما زال يكررها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت ثلاثا؟ قال: حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى أنه قال: حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. قال: حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى أنه قال: حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا.
نعم هذه ظاهرة تقدمت أو تقدم لنا نظيرها في اللقاء الماضي أو ما قبله، وهو أنه رحمه الله استدل لجواز رفع الصوت بالعلم عند الحاجة، وهكذا هنا إذا رأى أن الحاضر لم يفهم مراده بقرينة أو بأخرى له أن يكرر، له أن يعيد أكثر من مرة، مرتين أو ثلاث أو ربما أزيد، لا حرج في هذا. وبعض الفقهاء قال إنه يكره له هذا، وكأن أبا عبد الله أتى بهذه الأحاديث مع هذه الترجمة ردا على هذا القول، فإن بعض الشراح وهكذا الفقهاء قالوا إنه يكره إعادة العلم أزيد من مرة، لأن القصد هو التبليغ، وهذا حاصل في مرة واحدة إذا سمع، إنما قالوا يجوز رفع الصوت فقط للإسماع، أما التكرار فلا حاجة إليه مع القرب، ولكن هذا قول ضعيف، فإذا رأيت أن السامع ربما جهل أو ربما شغل ذهنه بشيء لك أن تكرر مرتين أو ثلاثة. نعم وهذا مستحب. نعم مستحب عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب تعليم الرجل أمته وأهله. قال أخبرنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا المحاربي أنه قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة.
نعم هذا ظاهر، كأنه رحمه الله قصد وجوب تعليم المملوك والجارية والرقيق وهكذا الأهل قياسا على ما في نص هذا الحديث، لأنه كما ترى ذكره بترجمة، قال باب فضل تعليم المملوك، أو قال باب ما جاء في تعليم المملوك، أو قال الأمة والأهل. فهذا الحديث نص في المملوك، أما الأهل فإنه بالقياس لأنه من باب أولى، فحينئذ يجب عليك أن تعلمهم ما لا يسعهم جهله، هذا هو الواجب، وما زاد فإنه مستحب. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب أنه قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء، وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم على كل هذه الترجمة فيها فوائد إسنادية، إذا لم يضق علينا الوقت رجعنا إليها إن شاء الله وذكرونا، ونقتصر الآن على القصد منها. كما ترى هذا الحديث مع هذه الترجمة ظاهرة في جواز تخصيص المرأة بالذكر في الخطبة في خطبة العيد خاصة، وهكذا قاس بعض العلماء خطبة الجمعة عليها إذا كان هناك نسوة لا بأس بهذا. وقال بعضهم يستحب في العيد خاصة لفعله عليه الصلاة والسلام، وهذا قول قوي. أما في الجمعة فإن الأصل عدم التخصيص إلا إذا وجد سببه، إذا حضرت نسوة في الصلاة ورأيت أن الحاجة داعية لا بأس بهذا. لماذا؟ لأن الأصل فيها القصر، لأن الأصل في خطبة الجمعة أنها قصيرة، فإذا أتى على ما يهم الرجل ثم المرأة طالت هذه الخطبة. أما في العيد فإن الحكم يختلف هنا لفعله عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الحرص على الحديث. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه.
نعم، هذا واضح. تقدم لنا في لقاء ماضي أنه رحمه الله عقد ترجمة لفضل تعلم القرآن، فهنا كأنه انتقل إلى الحديث، إلى السنة، إلى فضل حفظه وتعلمه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. قال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفربري: حدثنا عباس أنه قال.
لعل الأفصح الفربري هكذا، هذا راوي يعني البخاري، وهذه من زياداته، هذه من زياداته على صحيح البخاري. هذا اسمه الفربري، هذا هو الأفصح في نسبته.
أحسن الله إليكم.
وعلى كل هو راوي للصحيح وله زيادات لكنها قليلة. نعم.
قال الفربري: حدثنا عباس قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن هشام فذكر نحوه.
نعم، على كل هذه ترجمة تقدم لنا في لقاء ماضي أنه رحمه الله عقد نظيرا لها، وهي الحرص على أخذ العلم عن العلماء قبل موتهم، قبل ذهاب العلم، قبل ذهابه. ثم هنا أراد أن يبين كيفية ذهاب العلم وهو موت العلماء. ذهاب العلم يكون بموت العلماء كما ظاهر من في لفظ هذا الحديث، فإنه قال عليه الصلاة والسلام: انتزاعا، هذا ليس واقعا، وإنما بقبض العلماء. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن بقبض، يعني بموت العلماء. فإذا ذهب العلماء اتخذوا الناس رؤوسا جهالا، علماء مضلين، لا بد لهم من أحد يفتيهم، فليس لهم سوى هؤلاء، فأفتوهم بخلاف ما دلت له النصوص، فضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم، فوجب حينئذ أخذ العلم عن هؤلاء العلماء قبل ذهابهم، وذهابهم هو موتهم، وليس بقبض العلم من صدورهم، إنما بمغادرة هؤلاء العلماء لهذه الدار. وتقدم لنا أنهم ربما جاء زمان وفيهم وفرة، ثم جاء زمان وفيهم قلة، وبدأت هذه القلة شيئا فشيء تقل حتى يذهب العلماء، وهذا هو الأصل، أن ذهابهم إنما يكون دفعة دفعة، ليس دفعة واحدة، لكن ربما وجد جماعة منهم في بلد ونفع الله بهم في جميع الأرض، ثم جاء وقت انقرض هؤلاء ووجد آخرون في بلد آخر، فهذا ليس منافيا لهذه الأحاديث، إنما هذا مؤقت، هذا شيء مؤقت، وهذه الأحاديث على وجه العموم إلى قيام الساعة، فإنها على العموم هكذا سنة الله سبحانه وتعالى في هؤلاء العلماء، يقلون شيئا فشيئا حتى ينقرضوا في آخر الزمان، فيتخذ الناس رؤوسا وليس علماء حتى لو سموهم علماء. ولهذا جاء في هذا الحديث أنه قال: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا ولم يقل علماء، يعني أنهم في غاية من الجهل والضلال والإضلال، والناس ربما ظنوا فيهم الظن الحسن فأضلوا الناس بأقوالهم وفتاواهم. وهذا كذلك يأتي أيضا دفعة دفعة، ليس مرة واحدة، وربما وجد شيء من هذا في بعض البلدان. وأشد شيء في هذا المقام هو مقام الاعتقاد، فإذا وجد من يبيح للناس ما حرم الله عليهم من الشرك أو وسائل الشرك، فهذا هو مصداق هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، هذا هو مصداق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. فلا ضلال أعظم من إباحة الشرك، ولا ضلال أعظم من إباحة البدعة، فحري بالمسلم على وجه العموم وبطالب العلم على الأخص أن يأخذ علمه عن علماء ربانيين، وألا يأخذ هذا العلم عن أناس ربما أفتوه بما خالف النصوص، ولا سيما في باب العقيدة، ما سواه ربما يكون أيسر، لكن شأن الاعتقاد أمره عظيم، فلا يجوز لك أيها المسلم أن تأخذ هذا المقام العظيم من رجل أو أناس تكلموا فيما حرم الله وأنت تعلم هذا. ولا يجوز لك كذلك التقصير في الطلب، قد يقول قائل: ليس عندي سوى هذا العالم. نقول: نعم، أنت مطالب بأن تبحث عن العالم الرباني، لأن الحجة قامت عليك، قامت عليك ببلوغ القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى جعل كتابه بلاغا للناس، فمن هنا قامت عليك الحجة، ولا عذر لك أن تقتصر أو أن تقصر في طلب العلم عن أهله، فأنت حين تكون عندك الدنيا تبحث عنها في كل طريق وفي كل مكان، لست عاجزا، لكن الدين حين يأتي مقام التقصير. فما كان في مسائل الحلال والحرام التي دون العقيدة، فإن المقام فيها أيسر على كل، لكن مقام العقيدة الذي لا يصح عملك إلا به، ولا يقبل أي عمل منك مهما كان إلا به، لا يحل لك أن تقصر في هذا المقام، وأن تلتفت إلى من علمت أنه ربما أضرك في عقيدتك وفي دينك، ولا عذر لك، ولا تقل: هذا هو عالم بلدي، أو ليس عندي سواه، فإن الله سبحانه وتعالى يسر لك هذه الوسائل في طلب العلم. وانتشر علم العلماء الربانيين، فتوجب عليك حينئذ البحث والنظر والسؤال حتى تكون على بصيرة في هذه العبادة. فإذا أخذت علمك في مقام التوحيد عن رأس جاهل وأضر بك ووقعت في الشرك الأكبر، فلا عذر لك إذا كنت قد بلغك كلام الله سبحانه وتعالى. ولو كنت أعجميا، إذا بلغك على وجه تفهمه لو أردت أن تفهمه، إذا بلغك هذا القرآن على وجه لو أردت أن تفهمه فهمته، فحينئذ لا عذر لك. بمعنى أنك إذا كنت أعجميا وبلغك القرآن بلغة العرب وأنت قادر على أن تبحث عمن يترجم لك هذا القرآن ولكنك قصرت في هذا، فأنت إذن لست معذورا. لماذا؟ لأن القرآن بلغك وعجمتك ليست حجة في هذا. فإذا كان كذلك، فما كان من المسلمين الذين عرفوا لغة العرب وربما يعيشون في بلدان المسلمين والشرك ظاهر بينهم ثم عبدوا غير الله، فما كان من هؤلاء إلا أنهم قصروا في طلب الحق، ولا عذر لهم في هذا المقام. فإن كلام الله سبحانه وتعالى بلغ المشارق والمغارب، فلا حجة حينئذ لأحد في هذا المقام. إنما عليه البحث والنظر والتأمل، وألا يقتصر نظره على واحد عنده أو اثنين ثم يعتل بهما، فهذه ليست بعلة، هذه علة عليلة، ويصبح كل واحد منهم طريقا عياذا بالله إلى غضب الله عليك إذا لم يتب المسلم في هذا المقام مما حرم الله عليه. وهذا كما ذكرت لكم أيها الإخوة هو في مقام التوحيد. أما ما يتعلق بالحلال والحرام في مسائل أحكام الصلاة، أحكام الصوم، أحكام الحج إلى غير ذلك، فهذه نعم لا بد من النظر في كلام الفقهاء المعروفين، لكن إن أفتاك مفتٍ ورأيت أن مذهب بلدك عليه وربما كان فيه شيء من الضعف، فإن الأمر هنا يسير على كل حال، أيسر في هذا المقام من باب الاعتقاد. أما إن أفتاك مفتٍ في إباحة الشرك أو نحو هذا أو وسيلة من وسائله فلست معذورا، لأن هذا هو الأصل الأصيل الذي يقبل معه عملك، فلا تقبل عبادة منك أيا كانت ولو كانت تحت ميزاب الكعبة، يعني في أفضل بقعة، إلا بإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. بمعنى أن مثلا من صلى صلاة وخالف القول الصواب مثلا في سنة أو في نحو هذا، فلا يقال إن هذا العمل حابط، ولا يقال إنه بطل عملك أو رد عملك، بخلاف ما لو مثلا فعل شيئا في مقام التوحيد في باب العقيدة وهو عنده ريب أو عنده شك في هذا، فإن هذا في الواقع سبيله إلى سخط الله، سبيله إلى عذاب الله إذا لم يتب منه. وأما من تاب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه جل وعلا يقبل توبة العبد، بل يجازيه أحسن الجزاء، يكفر سيئاته حسنات سبحانه وتعالى إذا صلحت هذه التوبة وأقلع عما هو عليه. فالشأن في هذا أيها الإخوة هو مقام العقيدة. ولهذا نجد أنه عليه الصلاة والسلام أمضى سنين طويلة في مكة بل وأيضا في المدينة يقرر كلمة واحدة، كلمة التوحيد. أكثر من 10 سنين في مكة يقرر كلمة لا إله إلا الله، حتى استقر هذا في نفوس الصحابة. يعني أكثر من 1/3 دعوة عليه الصلاة والسلام في مقام، في أكثر من نصف دعوته في مقام التوحيد. أمضى في مكة أكثر من 10 سنين وفي المدينة 10 سنين، فقضى نصف دعوته، نصف عمره في الدعوة عليه الصلاة والسلام في كلمة التوحيد فقط. لماذا؟ لأن هذه هي التي يصح بها الإيمان، يصح بها الإسلام، يقبل معها العمل، معها العمل إلى غير ذلك. فلا يقبل منك عمل أيا كان كما قلنا، ولو كان في أفضل بقعة، مهما كثر ومهما عظم، إلا بتحقيق هذه الشهادة، ليس بالنطق بها فقط، إنما بتحقيق معناها، العمل بمقتضاها، هو ترك عبادة ما سوى الله عز وجل، ترك الشرك، ترك البدع. فبهذا يكون المسلم حقق توحيده. أما إن أكب على بدعة مكفرة عياذا بالله، أو على شرك، فلا يعذر بما ادعى به من جهل إذا كان بين المسلمين، أو كان قد بلغه كلام الله سبحانه وتعالى. قد يوجد في الناس اليوم أو في الأرض اليوم من لم يبلغه القرآن، قد يوجد ولكن ندرة، هذا إن وجد حقيقة، وإلا فإن الغالب الأعم من الناس أن الله جل وعلا أقام عليهم الحجة بهذه الوسائل المنتشرة، فإنها أصبحت بيد كل أحد، صغير وكبير، ورجل وامرأة، وغني وفقير، كلهم سوى معهم هذه الوسائل، بلغهم القرآن، عرفوه، حتى ولو كانوا أعاجم في أقصى البلاد. فحينئذ لا حجة لأحد، لا حجة له ولا عذر له في ارتكاب الشرك الذي يخرج عن دائرة الإسلام. كلام هنا في الشرك الأكبر الذي يوجب الخلود في النار عياذا بالله، لا عذر لأحد فيه. أما ما كان من دقائق الاعتقاد، أو ما كان من مما يخفى من الشرك الأصغر، فهذا نعم يختلف الحكم فيه. فالكلام هنا كله منصب فيما علم من الدين بالضرورة من أمور الاعتقاد، فهذه لا بد من تعلمها عن علماء ربانيين قبل أن يقبضوا، قبل أن يذهب علمهم، لا بد أن تأخذ هذا عنهم حتى تكون على بصيرة، وحتى يكون أهلك على بصيرة، وحتى تعلم أبنائك كذلك، حتى تكون عالما ومعلما، وحتى تنجو أنت أيضا، حتى تنجو بنفسك وبأهلك. الله قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهذا من أعظم وقاية النفس من النار، أن تنجى بنفسك من هذا الشرك الذي ربما تلبس به بعض الجهال جهلا، ولكن هذا الجهل ليس عذرا لهم. نعم هم فعلوه جهلا، لكنهم ليسوا معذورين، لأن العذر في الشرع هو القرآن، فما إن بلغك فلست معذورا، وكل من فعل المحرم يسمى جاهلا، لكن هذا الجاهل يختلف حكمه من شخص إلى آخر. فالمعذور في هذا المقام، في مقام الشرك الأكبر، هو من لم يبلغه القرآن. أما من بلغه على وجه يفهمه ولو كان أعجميا، فإنه يجب عليه أن يمتثل كلام الله سبحانه وتعالى في توحيده، وفي إخلاص العمل له، وفي البعد عن كل ما يسخط الله في هذا المقام من بدعة أو شرك أو وسائله. وكما أسلفنا، المقام هنا في الشرك الأكبر الذي يوجب الخلود في النار، وهذا من رحمة الله بعباده أن جعله مما لا يسع العبد جهله، بمعنى أنه معلوم لكل أحد، جعله الله معلوما في نصوص كثيرة لا تحصى في الكتاب والسنة، جعله معلوما لكل أحد، فلهذا يقال فيه إنه مما علم من الدين بالضرورة، فهذا ليس معذورا فيه في تركه، في ترك التوحيد فيه، إلا من لم يبلغه القرآن. أما ما كان دون ذلك مما يخفى في باب الاعتقاد على مثله، يعني على العام وعلى الجاهل أو على أحد الناس، فهذا نعم يعلم فيه، يبين له أولا لأنه ربما خفي عليه، وهذا يقع في مسائل، في بعض مسائل الصفات، في بعض الدقائق، في بعض صور يسيرة من الشرك الأصغر، ربما يقع، ربما يقع نعم، لكن ما كان مخرجا عن دائرة الإسلام من الشرك فمن رحمة الله بنا جميعا أنه جعله واضحا بنصوص كثيرة لا تحصى. فمن هذا يظهر لنا أيها الإخوة أن المتعين على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يقوم بهذا المقام العظيم في قلبه، وأن يحذر دعاة الفتنة، ومن أباح ما حرم الله على عباده من الشرك ومن وسائله، وأن يأخذ هذا العلم عن أهله الربانيين الذين أتوا به عن أصوله، الذين أتوا به عن كتاب الله سبحانه وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني أنه قال: سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنتين. فقال: واثنتين. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني أنه قال: سمعت أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ثلاثة لم يبلغ الحنث.
ثلاثة أم ثلاثة بالنصر؟
بالنصر.
على كل هذه الترجمة ظاهرة عقدها رحمه الله لجواز تخصيص النساء في يوم معين للوعظ أو للتعليم، فلا بأس به أن يخصص لهن الشيخ أو العالم أو الإمام يوما معينا كالرجال، لهذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام جعل لهن يوما، وجاء في بعض الروايات أنه في بيت إحداهن في خارج الصحيح، أنه كان يأتي إلى هؤلاء النسوة في بيت إحداهن، فلا حرج في هذا بشرط أن تكون هؤلاء النسوة في حال لباس شرعي، وهذا ليس اختلاطا إنما هو من قبيل نشر العلم، إذا جلس على هيئة ليست مريبة ووعظ النساء في بيت من بيوتهن أو في غير ذلك صح والحمد لله. نعم. وهكذا إذا كان في مسجد من باب أولى طيب وأحسن، أو في دار معروفة لتعليم القرآن أو تعليم النساء كله سواء، أو أرسل صوته إلى نسوة في مدرسة أو نحو هذا كله سواء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن عمر أنه قال: حدث ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرف.
نعم. وإذا سألناه لا بأس بالسؤال، ولا وجه للقول بأن صوتها عورة، فإن هذا قول ضعيف كما هو معلوم، للمرأة أن تسأل الرجل أو العالم أو الرجل في الطريق عن الطريق لا بأس، ولها كذلك أن تسلم عليه في الطريق مهاتفة، يعني كلاما ليس بمصافحة، لا بأس بهذا إذا لم يكن على وجه ريبة. وقال بعض الفقهاء إن هذا خاص بالعجائز فقط، لكن هذا قول ضعيف، الصواب أنه عام في كل امرأة تحضر مكان العلم وتسأل العالم لا بأس بهذا، لكن إذا كان قولا معروفا فإن هذا هو الشرط، فإن الله قال وقلنا قولا معروفا، ليس متكسرا وليس متغنجا، إنما هو من قبيل السؤال في مقام العلم أو في الطريق إذا ظلت الطريق تسأل الرجل عن طريقها لا حرج، تسلم عليه أو هو يسلم عليهن في الطريق لا حرج، الأصل فيه الحل إلا إذا جاءت ريبة في هذا، نعم يمنع لهذه الريبة، أما الأصل فإنه مباح والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن عمر أنه قال: حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة
زوج. نعم، وأيضا في هذه الترجمة فوائد نأتي عليها إن شاء الله إذا اتسع له الوقت، فيها فوائد إسنادية إن شاء الله نأتي عليها. نعم.
قال: حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك.
نعم، هذا في حكم مراجعة العالم إذا خفي الحكم، لا بأس بهذا، إذا خفي عليك لك أن تراجع العالم تقول: أنا ما فهمت، فهمني، أنا خفي عليك كذا، لا بأس بهذا. نعم.
أحسن الله
كم ليكم. بقي من التراجم؟ نحن الآن في أي ترجمة؟
37.
نعم نستعجل. نعم.
قال رحمه الله: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثني الليث قال: حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرت عيناي حين تكلنا به، أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بآدما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال عم؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة أنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد: وأحسبه، قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا يبلغ الشاهد منكم الغائب؟ وكان محمد يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك ألا هل بلغت مرتين.
نعم، هذه ظاهرة في وجوب تبليغ العلم في حق العالم، فإن هذا واجب عليه إذا كان ليس واسعا جهله، فهذا واجب عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا علي بن الجاد قال: أخبرنا شعبة قال: أخبرني منصور أنه قال: سمعت ربعي بن حراش يقول: سمعت عليا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز أنه قال قال أنس إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
نعم هذه كذلك ظاهرة فيها تحريف العلم عمدا وليس خاصا بالكذب إنما اقتصر على لفظه رحمه الله، فهذه فيها دلالة على تحريف العلم إذا كان عامدا، وتحريفه هو أن يأتي به على غير وجهه عامدا بمعنى أنه يبيح الحلال أو يحرم أو يحل الحرام، فهذا هو تحريف العلم، أو ينسب للعلماء أقوالا بعيدة عن أقوالهم، فكله داخل في هذا إذا كان عامدا. أما إذا كان تأول أو جهل فإن الحكم يختلف ولا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب كتابة العلم. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة أنه قال قلت لعلي هل عندكم كتاب؟ قال لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال قلت فما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر.
لعلها بالكسر أفصح. نعم
أحسن الله إليكم. وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر.
تروى بالفتح والكسر أفصح. نعم فكاك وفكاك. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن ذكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل شك أبو عبد الله، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال اكتبوا لأبي فلان، فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر إلا الإذخر. قال أبو عبد الله يقال يقاد بالقاف، فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له؟ قال كتب له هذه الخطبة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان أنه قال حدثنا عمرو أنه قال أخبرني وهب بن منبين عن أخيه أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله يعني ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه.
نعم هذه في مسألة معروفة كنا أتينا عليها في لقاء ماضي فيما يظهر في شرح المحرر أو في غيره, وهي حكم كتابة الحديث. وظاهر من صنيعه رحمه الله أنه ذهب إلى جوازه, وبعض الفقهاء قال إنها لا تجوز, وهذا كله قديم, هذا في سالف الأزمان قالوا إنها لا تجوز, وعللوا بأنه ربما اختلط الحديث بالقرآن, فإن كلام الله كان يكتب قديما في الرقاع وفي غيرها, فخشي بعض الفقهاء أن يختلط الحديث بالقرآن فلهذا منعوه. فكأن أبا عبد الله رحمه الله قصد الرد على من ذهب إلى هذا وأورد هذه النصوص لبيان جوازه, وكما رأيت أطال فيها, فإن عادته كما أسلفنا يأتي بحديث أو حديثين فقط في هذه الترجمة, وهنا أطال وكأنه راد الرد على من ادعى خلاف هذا, لأن من قال بخلاف هذا له أدلة أيضا, له أدلة لكنها إما أن تكون ضعيفة كما تقدم لنا, وإما أن تكون مؤولة على معان أخرى.
أحسن الله ليكم. قال رحمه الله باب العلم والعظة بالليل. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن, أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.
نعم هذه كما ترى إنما عقدها لأجل بيان جواز تعليم العلم عقب صلاة العشاء في الليل. لماذا؟ لأنه جاء في بعض الأحاديث الأخرى ما يدل على النهي عن البقاء بعدها, أنه كان عليه الصلاة والسلام يكره الحديث بعد صلاة العشاء, فذهب بعض الفقهاء إلى كراهة التحديث بعد صلاة العشاء أخذا بذلك الحديث, فأراد رحمه الله دفع هذا القول بهذا الحديث, وأيضا بما سيأتي في حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام حدث أصحابه في ذات ليلة بعد صلاة العشاء, فدل على جوازه ولو تأخر قليلا لا بأس بهذا. نعم
أحسن الله ليكم. قال رحمه الله باب
على كل هي مسألة خلافية لكن الصواب هو هذا, الصواب هو جوازه. نعم
أحسن الله ليكم. قال رحمه الله باب السمر في العلم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم أنه قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم, وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها, فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام ثم جاء ثم نام ثم قام ثم قال نام الغلي أو كلمة تشبهها ثم قام, فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة.
نعم هذه كما ترى هي على كل كأنها فرع عن المسألة السالفة وعن الترجمة السالفة, أراد أن يستدل بهذين الحديثين لجواز المذاكرة بالعلم بعد صلاة العشاء والسمر به ولو تأخر الوقت, إذا كان مذاكرة في العلم على سبيل التعلم لا على سبيل المحاججة أو سبيل المخاصمة، إنما على سبيل التعلم، على سبيل الحفظ، على سبيل المذاكرة، فهذا لا بأس به. واستدل بحديث ابن عمر وهو ظاهر كما ترى. وأما حديث ابن عباس في قصته مع في مبيته في بيت خالته فيشكل أين وجه الاستدلال به هنا في هذا اللفظ. والظاهر والله أعلم أنه رحمه الله أراد أن يومئ إلى لفظه الآخر عنده أيضا في الصحيح في موضع آخر، وهو أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى العشاء دخل بيته ثم جلس مع أهله ساعة يحدثهم يعني. ومعلوم أن كلامه كله علم عليه الصلاة والسلام، فدل على جواز هذا. فمنه ظهر لك أنه رحمه الله يعني البخاري أنه ربما استدل بلفظ وهو عنده في موضع آخر، وقصد من هذا أن يلتفت طالب العلم إلى جمع الطرق، إلى البحث عن طرق هذا الحديث، فهذا في ظني هو الأظهر في صنيعه، فإنه هو قادر على جعل ذلك اللفظ في هذا الموضع، ولكنه كأنه أومأ بهذا الصنيع إلى البحث عن طرق أو ألفاظ هذا الحديث حتى يعرف طالب العلم المقصود من هذه الأحاديث، فإن الاستدلال بها ليس ظاهرا في كل مسألة إلا بجمع الطرق. محال أن يستطيع طالب علم أو عالم أن يستدل بحديث للفظ واحد لكل مسائله، بل لا بد من جمع ألفاظه كلها وتمييز الصحيح منها أيضا حتى يظهر لها له وجه الاستدلال بهذا الحديث. فكأنه رحمه الله قصد هذه المسألة الدقيقة، كأنه رام أن تبحث عن اللفظ الذي فيه وجه الدلالة وهو عنده في موضع آخر. نعم رحمه الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب حفظ العلم. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة،
ولو أن أحدا بحث في جهازه أو في جواله عن موضعه جيد حتى ننظر فيه. نعم في موضع آخر عنده رحمه الله. نعم نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال:
باب نعم
أحسن الله إليكم. قال: باب حفظ العلم. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. قال: حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، قال: ابسط رداءك، فبسطته، قال: فغرف بيديه ثم قال: ضمه، فضممته فما نسيت شيئا بعده. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا ابن أبي فديك بهذا أو قال: غرف بيده فيه. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم.
كما ترى على كل هو أراد رحمه الله في هذه الترجمة بيان فضل حفظ العلم في الصدر، وتقدم لنا شيء من هذا في تراجم عديدة. وأراد أو كأنه أراد رحمه الله أن يشير إلى أن الحفظ سبب في الرفعة، وأن الحافظ أرفع من غيره في الجملة عند العلماء وعند الناس، إذا حفظه عن ظهر قلب فهذا أكمل وأحسن وأرفع له. ودليل هذا هو قصة أبي هريرة في هذا المقام، أن الله من عليه بهذا العلم وأصبح ملء ردائه كما جاء في ذلك الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، فدل على فضله وعلى سعة علمه وأنه تفضل عن الصحابة أو زاد فضله عنهم بهذه الحيثية، بهذا الحفظ، بهذا العلم الجليل الذي حفظه عنه عليه الصلاة والسلام. نعم، وقفت عليه. نعم، لو قرأته يا شيخ. نعم.
قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة.
نعم، هذا هو محل الشاهد، أنه قال نمت عند خالتي، كان غلاما صغيرا فنام عند خالتي ميمونة، والنبي عليه الصلاة والسلام حين دخل على أهله على ميمونة بعد صلاة العشاء جلس يحدثها قرابة ساعة في الليل، يعني بعد صلاة العشاء، فدل على جواز السمر بالعلم في الليل. فهنا كما ترى جعله في ترجمة أخرى، وكما أشرنا يعني هذا يشكل أنه أومأ إليه، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه قصد هذه الحيثية، أن تبحث عن طرق الحديث أو أن يدرب طالب العلم على جمع الطرق، فإنه قد يظهر لك في موضع دون آخر يعني الاستدلال، فلا بد من التأمل في الطرق كلها حتى تكون بصيرا في استدلالك. وكثير ممن يستدل في حديث في موضع، كثير منهم يخطئ في استدلاله، إما في تفسير اللفظ الذي استدل به أو في غير هذا. لماذا؟ لأنه جاء الحديث في موضع آخر على تفسير على خلاف ما ذهب إليه هذا المفسر، فالإشكال الذي وقع عنده هو أنه لم يجمع طرق هذا الحديث، فكأن المصنف رحمه الله قصد هذا المعنى العظيم، أنك حين تريد الاستدلال بأي حديث لا بد من جمع ألفاظه أولا في موضع واحد وتمحيصها كذلك حتى تعرف المحفوظ منها وغيره، ثم تستدل تقول إن المراد بهذا اللفظ هو كذا، وأن من قال بخلافه فإن قوله ضعيف لأنه جاء في اللفظ الآخر ما يدل على كذا، لأن عندك ألفاظ الحديث. فهنا مثلا لو أتى آت وقال إن السمر في العلم يعني المحادثة بالعلم أو التحديث ليس جائزا بعد صلاة العشاء، وليس في حديث ميمونة ما يدل على هذا، فنقول إنه فاتك هذا الحديث بلفظ آخر، فإنه عليه الصلاة والسلام جلس مع أهله يحدثهم ساعة. ما وجه الاستدلال به؟ نقول إن وجه الاستدلال أن كلامه كله علم عليه الصلاة والسلام، ليس حديثا في الدنيا، إنما هو حديث في العلم أو في أخبار الرسل أو في قصص الأولين، كله داخل في مسمى المذاكرة في العلم، فدل على جوازه. نعم نعم، تنتقل إلى ترجمة الأحسنت. نعم، في أي ترجمة هذا؟ في التفسير. نعم، جعله في التفسير إذا أردنا الرجوع إليه في كتاب التفسير. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الإنصات للعلماء. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
نعم، هذه ترجمة ظاهرة، أراد منها توقير العلماء، توقيرهم، فإن هذا هو معنى الإنصات، السكون عندهم احتراما لهم. أما الاستماع فإنه يختلف، الاستماع هو الإصغاء بالسمع، أما مطلق الإنصات فإن القصد منه هو السكينة، يعني السكوت توقيرا للعالم. وهذا قد يفهم وقد لا يفهم، قد يكون منشغل الذهن بشيء آخر لكنه سكن وسكت توقيرا لهذا العالم، فدل على استحبابه في مجالس العلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو أنه قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر، فقال كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه.
نعم، هذا هو محل الشاهد حتى نختصر الوقت، فإنه قال إني أنا أعلم أي الناس أعلم، فثرب الله عليه بهذه الآية أن أمره أن يبحث عن من هو أعلم منه وهو الخضر عليه الصلاة والسلام، فدل على وجوب تفويض العلم إلى الله سبحانه وتعالى إذا غلب على ظنه أنه يجهل هذا الحكم أو أشكال عليه، تفويضه إلى الله سبحانه. نعم، لا أتمم هلا بأس حتى نكمل الحديث. نعم،
أحسن الله إليكم. فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك.
طويل متنه. نعم، انتقل لما بعده. نعم، تم الساعة الحين عندكم. نعم، انتقل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من سأل وهو قائم عالما جالسا.
نعم، يعني حكم من سأل حال كونه قائما والعالم جالس، فهذا جائز لما سيأتي في الحديث أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فرفع النبي رأسه إليه، فدل على أنه كان قائما، فدل على جوازه، لكن إذا كان لحاجة وبشرط أن لا يكون تكبرا أو إعجابا بالنفس. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. قال حدثنا عثمان قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية، فرفع إليه رأسه قال.
نعم، هذا هو محل الشاهد، رفع إليه رأسه لأنه كان واقفا. نعم،
وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، فقال من قاتل تكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله عز وجل. قال رحمه الله: باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار.
نعم، يعني عند الاشتغال بالعبادة، حتى نختصر الوقت أيضا. هنا أراد الاستدلال بهذه الترجمة وهذا الحديث لجواز سؤال العالم ولو كان مشتغلا بعبادة إذا لم يشغله عن إتمامها، إذا لم يشغله هذا السؤال عن إتمامها فهذا جائز. والشاهد أنه أن الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام وهو مشتغل برمي الجمار في الحج، فدل على جواز هذا لأن هذه عبادة. نعم،
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر، قال أنحر ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
نعم، يعني التكلف بالعلم، أراد أو قصد ذم التكلف في طلب ما خفي عليه، ذم التكلف في تطلب ما خفي على العالم، فإن هذا مذموم، أما البحث واستظهار الحق فهذا مطلوب. نعم، هذا هو القصد من هذه الترجمة، هو ذم التكلف في طلب العلم أو مزيد العلم الزائد على قدر الحاجة إذا كان فيه تكلف في الطلب. نعم، فهذا مذموم، وهكذا أيضا يقاس عليه التكلف في تأويل النصوص إلى ما لا تحتمله، فهذا أيضا من باب القياس. نعم،
أحسن الله إليكم. قال باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد إنه قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خارب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنسألنه فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح فسكت فقلت إنه يوحى إلي فقمت فلما انجلى عنه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في قراءتنا.
نعم يعني قراءة صحيحة هذه وما أوتوا وما أوتيتم كله صحيح. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه.
وهذه هامة هذه الترجمة وليت الوقت متسع لها. ومراده رحمه الله أن يستدل بها مع ما سيأتي في حديثها أو في أحاديثها لجواز الأخذ بالقول المرجوح إذا خشي فتنة من الأخذ بالقول الراجح. هذه الترجمة كما سمعنا أيها الإخوة عقدها أبو عبد الله وهي هامة عقدها رحمه الله ليستدل بها لجواز الأخذ بالقول المرجوح أو فعل القول المرجوح على القول الراجح إذا خشي مفسدة من الأخذ بالقول الراجح. ويدل لها بأصرح مما استدل به رحمه الله قصة ابن مسعود مع عثمان في زمنه أن عثمان كما تعلمون صلى الصلاة بالتمام في موضع قصر وهذا كما ترى ليس في فيما علمه ابن مسعود فإن السنة عنده هي القصر في السفر ولكن عثمان تأول أنه متأهل فصلىها أربعا فصلى خلفه ابن مسعود أربعا فلما قيل له قال إني أخشى الفتنة أخشى فتنة الناس فهنا نجد أنه أخذ بالقول المرجوح أو فعل على الأفصح والأحسن أنه فعل القول المرجوح وترك القول الراجح لماذا خشية الفتنة. فهكذا يقال في حق طالب العلم إذا رأى أن القول المرجوح أبعد عن الفتنة من القول الراجح وهذه الفتنة متأتية في نظره أو غالبة على ظنه فإن له أن يأخذ بالقول المرجوح في نفسه ليس للناس إنما في نفسه. وليس المعنى أنه يفتي به فإن هذا سيأتي في ترجمة قادمة إنما يأخذ به في نفسه كما فعل ابن مسعود فإنه فعل هذا مع عثمان خشية معارضته. لماذا؟ لأنه إمام المسلمين في زمنه هو الخليفة فليس له أن يخالفه في هذا. وعثمان كما ذكرنا متأول مجتهد فحينئذ جاز لك أن تنظر فيما هو الأصلح فإذا رأيت أن في الأخذ بقول مرجوح هو الأبعد عن هذه الفتنة فهذا هو الأحسن وهذا هو الأكمل. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا
في ترك يعني ترك في الفعل ليس المعنى أنه أفتى به إنما ترك فعله في هذا الموضع خاصة خشية الفتنة. نعم
فيقعوا في أشد منه. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن نبي إسحاق عن الأسود أنه قال قال لابن الزبير كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة؟ قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم. قال ابن الزبير بكفر لا نقضت الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون. قال ففعله ابن الزبير.
والشاهد كما ترى أن النبي ترك نقض الكعبة لماذا؟ لأجل الناس خشية أن يقولوا إن النبي هدم الكعبة عليه الصلاة والسلام والأفضل هو بناؤها على ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام فترك الفاضل للمفضول لأجل مراعاة هذه الحال عند الناس لأنهم كانوا حديث عهد بإسلام فدل على أن المسلم يراعي هذا المقام حتى في الدعوة أيضا تراعي هذا في مواضع كثيرة، ولو كان الوقت متسعا لأتيت لكم بأمثلة كثيرة في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. وقال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال: حدثنا.
نعم، وهذه نظيرتها، هذه في مقام القول، يعني إذا رأى أن هذا القول يثير فتنة فإن تركه أحسن. إذا رأيت أن هذا القول الذي تقول به يثير فتنة فإن تركه أولى. مثلا تأتي في مسألة في الطلاق وترى أن القول فيها كذا ولكن الناس على قول آخر، فلا تقل به عندهم. لماذا؟ لأن القول به يثير فتنة عندهم. وهكذا. نعم. ما بعد هنا ما بعد هنا
قال رحمه الله.
نعم، نقتصر على هذا ونسأل الله الإعانة فيما بعد. نأتي على ما بقي إن شاء الله في لقاء قادم في دروس أخرى إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.